أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإنما يجب الأداء مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من يتم به العدد أو حلف المدعي إن كان مما يثبت بشاهد ويمين. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن وجوب أداء الشهادة وإن كان مسلما، لكن إنما هو مسلم متى يجب أداء الشهادة؟ في فرض ترتب أثر على هذه الشهادة، كما لو كان هناك شاهد آخر يتمم العدد، يعني هناك شاهد والشاهد الثاني به يتم العدد، فإنه يجب على الشاهد الثاني مثلا أن ماذا؟ أن يشهد. أو كان هناك شاهد واحد لكن هذه القضية مما يثبت بماذا؟ باليمين مع الشاهد، كالقضايا المالية فإنه تثبت بماذا؟ الدعاوى المالية تثبت بشاهد ويمين. فلو كان هناك شاهد وكان المدعي سيحلف فإنه أيضا يجب عليه الحلف. قال: وإنما يجب الأداء مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من يتم به العدد أو حلف المدعي، أو لانضمام حلف المدعي، يعني إن كان مما يثبت بشاهد ويمين. فلو طلب من اثنين فيما يثبت الحق بهما لزمهما، اذا كان الامر يتوقف على شهادتهما او يثبت بشهادتهما يلزمهما الشهاده، وليس لاحدهما الامتناع بناء على الاكتفاء بحلف المدعي مع الاخر. طب لو قال احدهما انا لن اشهد لان المدعي يمكنه ان يحلف، هناك شاهد ويمكن للمدعي أن يحلف، فيثبت الحق بماذا؟ بشاهد ويمين. يقول: وليس لأحدهما الامتناع بناء على الاكتفاء بحلف المدعي مع الآخر. ليش؟ لأن من مقاصد الإشهاد، من أهداف الإشهاد، التورع عن اليمين. إلى هنا انتهت هذه النقطة. لو كان الشهود أزيد من اثنين، كان هناك ثلاثة أو أكثر، هل يجب عليهم بأكملهم الحضور؟ قال: ولو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما، في الموارد التي يثبت الحق فيهما أو عفوا فيها بماذا؟ بشاهدين، وكان الشهود أكثر من اثنين، هل يلزم على من ما زال على الاثنين الحضور؟ يقول: ولو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما، يعني في الموارد التي يثبت الحق بشاهدين، وجب على اثنين منهما كفاية. ليش؟ لأن الغرض التوصل إلى إثبات الحق، مو الغرض أداء الشهادة، يعني أداء الشهادة ليس مطلوبا بالذات، إنما مطلوب لي يوصل إلى إيفاء الحق لصاحبه. ولو لم يكن إلا واحد لزمه الأداء إن كان مما يثبت بشاهد ويمين. لو لم يكن إلا شاهد واحد وكان الحق مما يثبت بشاهد ويمين، فيلزم على هذا الشاهد حينئذ أن ماذا؟ أن يشهد لكي يثبت الحق بيمين المدعي. ولو لم يكن إلا واحد لزمه الأداء إن كان مما يثبت بشاهد ويمين، وإلا فلا، يعني وإلا لو كان الحق مما لا يثبت بشاهد ويمين فلا يلزم على هذا الشاهد أم ماذا؟ أن يشهد. ليش؟ لعدم فائدة مترتبة على هذه الشهادة، والشهادة لا نريدها لمجرد كونها شهادة، بل للتوصل بها إلى إثبات الحق، والمفروض أن هذه الشهادة لا تؤثر في إثبات الحق، وإلا فلا. نقطة: ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد، شاء صاحب الحق لا يعلم بأن هناك شاهد يمكنه أن يشهد، وجب عليه يعني وجب على الشاهد تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته. إذا خاف أن الحق يبطل بدون شهادته لا بد له من ماذا؟ من تعريف المدعي بأنه رأى الحادثة وبإمكانه أن يشهد إن خاف بطلان الحق بدون شهادته. ومما قد يستدل على ذلك به الرواية رقم 33830 وشيخ الخليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له إلا أن يشهد. هنا مورد الشاهد إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له إلا أن يشهد. ففي كل مورد يتشخص لك الشخص الظالم لا بد لك أن ماذا؟ أن تشهد. هذا هو مصادر الرواية إلا إذا علم من الظالم فيشهد. هذه الرواية دلت على أنه الشاهد حتى لو لم يكن قد دعي إلى الشهادة فصاحب الحق لا يعرف بوجوده، مع ذلك يجب عليه أن يشهد إذا تشخص لديه من هو الظالم من بين الشخصين، هل الأول هو الظالم مثلا أو الثاني، تبين له أن الأول هو الظالم للثاني فيجب عليه أن يشهد على ذلك إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له إلا أن يشهد. والرواية معتبرة السند كما هو واضح فيثبت بها المطلوب، إلا أنه قد يقال أن هناك روايات أخرى تعارض هذه الرواية وتدل على أنه لا يلزم الشهادة، مثل الرواية رقم 33828 الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، وقال إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد. يعني الرواية هذه تفرق بين أمرين، بين ما إذا أشهدت على الأمر طلب منك أن تتحمل الشهادة فلا بد لك من الأداء، أما إذا لم يطلب منك فلا يجب عليك الأداء، أنت بالخيار. إذا لم يطلب منك حين التحمل، كلام عن حين التحمل، يعني حين التحمل لم يطلب منك ماذا؟ التحمل. فحين الأداء أنت بالخيار بين أن تشهد وبين أن لا تشهد، أما إذا كان حين التحمل قد طلب منك أن تشهد أن تتحمل فلا بد من الأداء حينئذ. هذا من فعل الرواية، وكذلك نحوها أيضا الرواية التي قبلها الرواية 33827 وهي أيضا في الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. هذه قد استند بما أنه عن العلاء عن محمد بن مسلم قد تكون نفس الرواية الأولى التي قرأناها، مو الرواية السابقة التي قبلها يعني، لكن بدون الذيل. إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء ولم يشهد عليها إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها وهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت. يمكن لو تقرأ ولم يشهد عليها، صح من يشهد ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت. فهاتين الروايتين وكذا غيرهما أيضا روايات مطلقة تشمل حالة وجود ظالم وحالة عدم وجود ظالم. إذا لم تشهد على الواقعة لا يجب عليك ماذا؟ أن تشهد. هذا مفاد الروايتين. إذا لم تشهد على الواقعة لا يجب عليك أن تشهد. أعم من أن يكون هناك ظالم أم لا؟ لا يوجد هناك ظالم، سواء كان هناك ظالم أحدهما ظالم لأخيه أم لم يكن هناك ظالم، كما لو كانا كليهما مشتبهين ناسيين. ما ندري احنا الآن وش اللي صاير. المهم الرواية مطلقة أعم من أن يكون هناك ظالم أم لا، دائما لا يجب عليك أن تشهد. واضح؟ ليش؟ لا إلى موضوعية الآن نجي شيخنا كمل. الرواية تقول إذا علمت من الظالم يجب عليك أن تشهد عليه، هذه الرواية، لأنه قد يكون هنا قد يكون شهادتك لصالح الظالم مو لصالح المظلوم. صحيح أنت تشهد بالواقعة لكن هناك حيثيات أخرى. على أي حال، إلا أن هذه المعارضة التي تتوهم بين الرواية الأولى والرواية الثانية والثالثة هذه معارضة بدوية. ليش؟ لأن الظهور نحن نتمسك لإثبات المعارضة بماذا؟ بالإطلاق الموجود في الرواية الثانية والثالثة لحالة وجود ظالم وعدمها، مو كذي؟ لابد من رفع يدنا عن هذا الظهور، ظهور الروايتين الأخيرتين في الإطلاق، لابد من رفع يدنا عن هذا الظهور. ليش؟ لوجود الرواية الأولى، فلا بد من تقييد الرواية الثانية والثالثة بحالة ماذا؟ بحالة ما إذا لم يكن هناك شخص ظالم للآخر، فنقيد إطلاق الرواية الثانية والثالثة بمفاد الرواية الأولى. نقول لا يجب عليك أن تشهد إذا لم تشهد، صحيح نقبل هذا المقدار، لكن يستثنى منه حالة واحدة، وهي ما إذا علمت بوجود ظالم من بين الشخصين. واضح؟ إلا إذا علم، هذا ما هذا الرواية الأولى، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له إلا أن يشهد. لا تصل النوبة إلى المعارضة، هذه معارضة بدوية فقط، نرفع يدنا، بل حتى نفس الرواية الأولى تصرح بهذا المقدار ثم تستدرك، نفس الرواية الأولى تصرح بهذا المقدار ثم ماذا؟ ثم تستدرك وتقول إلا إذا علم من الظالم فيشهد. خب، إذن المتفاد من الروايات هو هذا الأمر، وهو أنه لا تجب الشهادة إذا لم تشهد إلا إذا علمت بأن زيد مثلا هو الظالم. إذن هل هناك حالة لا يكون أحدهما ظالم؟ نعم، نقول قد يتصور بعض الحالات أنه يوجد ظالم لكن لا تعرف من هو الظالم بعينه، أنت الأمر ملتفت عليك، أنت تشهد بأصل وقوع الحادثة لكن تحتمل أنه بعد الحادثة حصل تفاسخ أو حصل نحو ذلك، فلا تجزم بثبوت حق، فيمكن أنك بشهادتك ماذا؟ تثبت الحق للظالم على المظلوم. مسكتين؟ فلا يجب عليك أن حينئذ أن تشهد. صحيح البيع حصل بين زيد وعمر، لكن أنت تحتمل أنك حينما تشهد لزيد، زيد هو الظالم في الأساس أصلا، لا تجزم بأنه مظلوم. بعض الحالات يكون هناك جزم بأن أحدهما هو الظالم لحيثيات معينة أنت تطلع عليها، علمت بأن زيد هو الظالم فيجب عليك أن تشهد عليه، لكن في حالات أخرى لا، الأمر ملتبس عليك، تحتمل أن كما تحتمل أن زيد هو الظالم تحتمل أن زيد هو المظلوم. الرواية تقول ماذا؟ إلا إذا علم من الظالم فيشهد. لا، يقول لك إذا أشهرت على الأمر من الأساس شهد، يعني طلب منك أن تتحمل الشهادة، يجب عليك أن تتحمل الشهادة وليس لك مفر. لا لا، الرواية الأولى تقول يجب، اقرأ الرواية الأولى 33830، إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت. معناها شنو؟ معناها أنه إذا سمعها وقد حمل فليس بالخيار. هذا المستفاد من مفهومها بعد. التفت إياي، إذا حملت الشهادة ليس بالخيار، حتى وإن كنت تعلم بأن زيد هو الظالم يجب عليك أن تشهد له لأنك قد حملت. على أي حال، وقد يؤيد ذلك بمرسلة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه الواردة في الوسائل أيضا، الرواية 33835، قال: وقال الصارق، مرسلة من المراسيل الجزمية، وقال الصارق عليه السلام: العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما. جعل المناط على العلم، هذه أنا أعتبرها مؤيد لأنه يمكن المناقشة في التأييد بها. صحب. يقول، نرجع إلى متن الكتاب: ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته. أقول التعريف في الرواية: إذا علم من الظالم. صحب. ولا يقيمها، أي الشهادة، ولا يقيمها الشاهد إلا مع العلم القطعي، إذا كان قاطعا بمفاد شهادته. ولا يكفي الخط بها وإن حفظه من نفسه وأمن التزوير، رأى خطه في ورقة أنه حضر في اليوم الفلاني ورأى الحادثة الفلانية ويعرف خطه. يقول الشهيد الأول والشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهما: لا يكفي الخط بدون العلم، ولا يكفي الخط بها وإن حفظه. نعم، لو قرأ الخط فتذكر لا كلام، لأنه يشر على ما يتذكر، لكن الكلام لو قرأ الخط ولم يتذكر شيئا أصلا. يقول: ولا يكفي الخط بها، بالحادثة يعني، وإن حفظه بنفسه، يعني كتبه بنفسه، وأمن التزوير. ليش يقول الشهيد الأول والشهيد الثاني بأن الخط لا يكفي للرواية رقم 33840؟ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد. الرواية إلى هنا معتبرة. قال: كتب إليه جعفر بن عيسى. هذا جعفر بن عيسى من هو؟ ما يهمنا احنا من هو، فإن الحسين بن سعيد لا يروي عن جعفر بن عيسى، بل هو يخبر بأن جعفر بن عيسى كتب. الكسين، فالرواية ينتهي سندها إلى الحسين بن سعيد، وهذا المقدار من السند صحيح ولا نحتاج إلى توثيق جعفر بن عيسى. قال: كتب إليه. إلى من؟ الرواية مضمرة، الرواية مضمرة، لكن من التعبير فيها جعلت في ذات يستكشف أن مثل هذا التعبير الشيعة لا يروونه، لا يعبرون إلا للإمام. جعلت في ذات، على أي حال، جعلت في ذات: جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها. ما يتذكر هو: ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب، ولست أذكر الشهادة أو لا تجب الشهادة علي أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها، كان اسمي في الكتاب أو لم يكن، فكتب لا تشهد. مع أن الراوي يعبر وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته، مشفتين؟ إذن هذه الرواية يتمسك بها جملة من الفقهاء للقول بعدم الاعتماد على الخاص حتى مع أمن التزوير. أقول الرواية ليست صريحة جدا في أمن التزوير والقصد بعدمه، وإن كان فيها هذا الظهور، ولعله بإمكاننا أن نحملها على بقاء احتمال التزوير ولو ضعيفين. أنا أعرف هذا خطي، لكن لا ينفي أن هناك مزور قوي في التزوير تمكن من تزوير خطي، واضح؟ كما يستأنف لذلك بالرواية أيضا 33842 الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. الإشكال فيها من جهة النوفلي إن لم يتم توثيقه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما. إذا القضية كتابة كتاب وختم هذا أمر ممكن، فأنت تشهد بمفاد ورقة لا تعرف من الذي كتبها، احتمال التزوير موجود، كأن المستفاد من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أن التزوير ماذا؟ أنت قد تستبعد التزوير لكنه محتمل في النهاية. فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما، يمكن لأي شخص أن يزور الخط ويزور الختم. الخاتم هنا المقصود به الختم الذي يمهر به أسفل الرسالة في كثير من الكتب القديمة والرسائل القديمة. خب إذن يمكن حمل الرواية الأولى على ماذا؟ على احتمال، على بقاء احتمال التزوير، وإن كان الشهيد الأول والثاني لم يحملها على ذلك. قال ولا يكفي الخط بها وإن حفظه بنفسه وأمن التزوير، ولو شهد معه ثقة، ولو شهد يعني حتى ولو شهد معه ثقة على أصح القولين. هناك ثقة يشهد، مع ذلك لا بد من ماذا؟ من قطعك بمفاد الشهادة. فمجرد أنه لديك ورقة قد كتبتها لا يكفي ذلك، ولو شهد معه ثقة على أصح القولين، لقول النبي صلى الله عليه وآله لمن أراه الشمس على مثلها فاشهد أو دع. على ماذا أشهد؟ قال له هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. وهذا ليس شهادة حسية كما هو واضح، إذا أنت تشهد بمفاد الكتاب ليس شهادة حسية. وقيل كما عن والد الصدوق رحمة الله عليه، وقيل إذا شهد معه ثقة وكان المدعي ثقة أقامها بما عرفه من خطه وخاتمه استنادا إلى رواية شاذة، استنادا إلى رواية شاذة. إذن والد الصلوخ رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول إذا رأى خطه وعرف خاتمه تشخص لديه أمين التزوير يعني، وشهد معه ثقة وكان المدعي ثقة، أمر ثالث هذا يعني، المدعي ثقة وهناك مع المدعي شاهد ثقة أيضا، ورأى خطه يجب عليه أن ماذا؟ أن يشهد. ليش؟ استنادا إلى رواية شاذة وهي الرواية 33839. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. طبعا الرواية معتبرة، بسند الصلوخ الصور وان لحظة مو معمر عمر عمر بن يزيد بلا شك ولا ريب من الأجلاء مثقة، فقط الحديث عن وثاقته فيه ما فيه. ما ذكر أن السند سند الصدوق إلى عمر بن يزيد والحسن بن علي بن النعمان الآن ما يحضرني. نعم السند رقم 27 صحيح عمر بن يزيد سنده إلى عمر بن يزيد سند المعتبر. والده عن محمد بن يحيى العطار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي حمير عن عمر بن يزيد، السند معتبر جزمان وعمر بن يزيد، وإن كان اسمه لا يشرف أحدا إلا أنه من الأدلاء. واضح؟ خب عن عمر بن يزيد عن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشهدني، إذن الرواية معتبرة، الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وقاتني ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا إلا أعرفه هو اسمي وخاتمي أو خطي وخاتمي. قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة تشهد له، إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة تشهد له. الإمام جعل المدار على ثلاثة أمور، الأمر الأول أن يكون صاحبك ثقة، الأمر الثاني أن يكون معه رجل ثقة، والأمر الثالث أن تعرف خطك وخاتمك كما هو المستفاد من كلام عمر بن يزيد في السؤال. واضح؟ إذن ثلاثة أمور جعلت مناطا في القبول والرواية تامة السند، فلا محيص عن الأخذ بها، فلا محيص عن الأخذ بها، فإن هذا من الشهادة على العلم. طبعا الكلام مع الجزم بعدم ماذا؟ بعدم التزوير، مع الجزم بعدم التزوير. هذا اشكالا ما حبيت اتعرض اليه، انت الحين تعرضت اليه هنا في كلام الشهيد الاول نقله لكلام ابن بابويه رحمه الله عليه اللي هو الصدوق، وقيل اذا شهد معه ثقه وكان المدعي ثقه اقامها لما عرفه، اذا شهد معه ثقه في اصل الحادثه، الكلام عن الشهاده في اصل الحادثه، او شهد معه ثقه على ان هذا خطك واني اتذكر انك شهدت على الواقعة. بعض عبائر الفقهاء توحي بان الشهادة الثقة مع الشهد ثقة، يعني المدعي شهد ان هذا خطي وكان معه ثقة ايضا شهد معه بان هذا خطي وانا اعرف خطي. واضح؟ الا ان الكلام في الرواية مجمل إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة، الكلام في الرواية يحتمل المعنيين، يحتمل أن يكون شهادة الثقة على أصل الحادثة أو على خط الموجود في الحادثة. خب على أي حال، ثم يقول ومن نقل عن الشيعة، هذا بعد مطلب مو مطلب علمي بس يحتاج أن نشير إليه تبعا للكتاب. ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد أخطأ في نقله. من ستين هناك من قد ينقل عن الشيعة أنهم يجوزون الشهادة بقول المدعي إذا جاءك شخص وادعى دعوة وكان هذا المدعي ثقة محمود الصدق، متفقين؟ فيجوز لك أن تشهد بناء على قوله. إذا جاءك شخص ثقة وقال لك بأنني صاحب حق في ذلك البستان فاشهد لي، وتعرف أنه ثقة هذا الشخص، فيجوز لك أن تشهد معه لكونه ثقة. هذا القول من نسبه إلى الشيعة فهو مشتبه، واضح؟ نعم، فقد أخطأ في نقله لإجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك. نعم، هو مذهب محمد بن علي الشلمغاني العزاقري نسبة إلى أبي العزاقر بالعين المهملة والزاي والقاف والراء أخيرا من الغلاة، لعنه الله. خب، ووجه الشبهة ليش البعض يشتبه ويظن أن هذا مذهب الشيعة وقول الشيعة؟ ووجه الشبهة على من نسب ذلك إلى الشيعة أن هذا الرجل الملعون كان منهم أولا، كان شيعيا وصنف كتابا سماه كتاب التكليف كما يظهر من سفرة الشيخ والنجاشي، وذكر فيه هذه المسألة، ثم غلا صار مغاليا وظهر منه مقالات منكرة، فتبرأت الشيعة منه وخرج فيه توقيعات كثيرة من الناحية المقدسة على يد أبي القاسم بن روح وهو السفير الثالث حسين بن روح وكيل الناحية، فأخذه السلطان وقتله. فمن رأى هذا الكتاب كما رأيتموه أنتم، شايفين الكتاب طبعا، كتاب التكليف هو كتاب الفقه الربوي كما هو الأظهر، الفقه الربوي المطبوع حاليا فقه الإمام الرضا هو كتاب التكليف كما تشهد لذلك الكثير من القرائن، وإن كانت لا تصل إلى حد القطع التام، ملتفين؟ لكن هذا هو الأظهر. وهناك دراسات كثيرة كتبت حول الفقه الربوي تؤيد أن الفقه الربوي الموجود حاليا هو كتاب التكليف الذي للشلمغاني لعنة الله عليه. فمن رأى هذا الكتاب وهو على أساليب الشيعة وأصولهم توهم أنه منهم وهم بريئون منه، وهم يعني والحال أنهم بريئون منه، والحالية هذه والحال أنهم ماذا؟ بريئون من الشلمغاني. وذكر الشيخ المفيد رحمه الله أنه ليس في هذا الكتاب ما يخالف سوى هذه المسألة، واضح؟ وقيل أن فيه مخالفتين أو ثلاث كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، حيث تعرض إلى الشلمغاني وإلى كتابه ونقل عن الحسين بن روح رحمة الله عليه أنه نظر في هذا الكتاب فلم يجد فيه إلا روايتين أو ثلاث فقط مغايرة. إذن على قول المفيد هذه المسألة فقط مغايرة، وعلى قول الشيخ الطوسي أن فيه مسألتين أو ثلاث فقط. على أي حال، في سواء كان مورد أو موردين أو ثلاثة، هذا الكتاب كتاب الفقه الربوي المحتمل جدا أنه هو ماذا؟ هو كتاب التكليف. وهناك دراسات عديدة أجريت حول الكتاب يمكنكم الرجوع إليها في مضانها، ومن مضانها أتصور نفس مقدمة الكتاب موجود في هذا البحث. أنا الآن من زمان يعني مراجعتي إليه، لكن هناك الكثير من الدراسات التي كتبت حول هذا الموضوع، أكثر من دراسة يعني. خب، الفصل الثاني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود. الكلام في هذا الفصل حول ما يثبت من الحقوق بالشهود وبأي مقدار يثبت. الحقوق تارة تكون حقا لله عز وجل وتارة تكون حقا للآدمي، وتارة تكون حقوقا أو وتارة يكون حقا مشتركا بين الله عز وجل وبين الآدمي. إذا الحقوق على ثلاث أقسام وثلاث حالات. هنا حينما يتكلم عن تفصيل الحقوق يتكلم عن الأعم، يعني الحقوق سواء كانت حقا لله أو حقا للآدمي أو حقا مشتركا، الكلام في جميع هذه الأقسام الثلاثة. يقول في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود، وأنه ما الذي يثبت كل حق حق؟ هل ليثبت الحق الفلاني بشاهد أو بشاهدين أو بأربعة شهود أو بعشرة شهود، بكم شاهد؟ الكلام بالفعل في هذه المسألة. يقول في تفصيل الحقوق، الفصل الثاني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود، وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام، فمنها ما يثبت بأربعة رجال، هذا القسم الأول، وهو ما يثبت بأربعة رجال، وهو الزنا واللواط والسحق. طبعا هنا فروع كثيرة جدا في هذه المسائل، لن نتعرض إلى جميع هذه الفروع والاستدلال عليها، بل سنكتفي بالاستدلال على بعض هذه الفروع. يقول فمنها ما يثبت بأربعة رجال، هذا قلنا القسم الأول، ما يثبت بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق. أما ثبوت الزنا بأربعة شهود فتدل عليه الآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. مضافا إلى آيات أخرى وروايات عديدة جدا دلت على أن الزنا يثبت لماذا بأربعة رجال. طبعا في الزنا هناك أيضا تفاصيل أخرى، قد يثبت الزنا بشاهد بثلاثة رجال وامرأتين أو برجلين وأربع نسوة، إلا أنه فيه حيثيات أخرى وفيه روايات لن نتعرض لها هنا. الكلام بالفعل في ماذا؟ الكلام بالفعل في اللواط، فإنه من الفواحش، ويثبت هذا اللواط بماذا؟ بأربعة رجال أيضا، اللواط يثبت بأربعة رجال. هذا الكلام لا خلاف فيه بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، لا خلاف في أن اللواط يكتفى فيه بأربعة رجال ويثبت بأربعة رجال، بل ادعي عليه الإجماع عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. ويستدل عليه الرواية رقم 34465، الرواية 34465 تدل على هذا الحكم، إذ أنه في هذه الرواية ورد، الرواية 34465 يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب، ابن محبوب هنا الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب يعني علي بن رئاب، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله، مالك بن عطية ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذن السند معتبر. قال بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه، إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني أوقفت على غلام فطهرني، فقال يا هذا امضي إلى منزلك لعل مرارا هاج بك. على أي حال هذا الرجل أربع مرات يطير، فلما كان في الرامعة قال له يا هذا إن رسول الله حكم في مثلك بثلاثة أحكام. المراد الشاهد في الرواية أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أثبت اللواط بأربع إقرارات، مثلتين هذه الرواية دلت على أن اللواط يثبت بالإقرار أربع مرات. إذا ضمننا إلى هذه الرواية رواية أخرى وهي الرواية رقم 34327، فإن تلك الرواية 34300 قلناه كم؟ و27. نكتفي إياي في الرواية 34327 والتي هي رواية معتبرة بسند الشيخ الصدوق رحمة الله عليه المذكور في الفقيه، فإن الرواية هنا فيها اشتباه بالنسبة إلى سند الصدوق الذي نقله الحر العاملي قال ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. لا الصدوق رواها رواها هذه الرواية في الفقيه عند مراجعة الفقيه نجد الصدوق رواها عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام. إذن الرواية يرويها الشيخ الصدوق عن سعد بن ظريف أو بن طريف عن الأصبغ بن نباتة. وسند الصدوق إلى سعد بن طريف سند معتبر و شو اسمه سند نعم سند الصدوق إلى سعد بن طريف سند معتبر وعلى الصحيح يعني أنه سند معتبر. فإن بعض الرواة وإن لم يوثقوا إلا أنه يمكن توثيقهم ببعض القواعد الأخرى. خب لا نريد التعرض الآن لهذا السند بغية الاختصار. إذن الرواية معتبرة بناء على سند الصدوق إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة. ومفاد هذه الرواية أن امرأة أتت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وأقرت عنده أربع إقرارات بالزنا بالتسين. فأمير المؤمنين سلام الله عليه عبر عن هذه الإقرارات في كل مرة يقول اللهم هذه في المرة الثالثة مثلا في المرة الثالثة قال اللهم هذه ثلاث شهادات. فلما أقرت المرة الرابعة رأى أمير المؤمنين أنها قد ماذا قد سمت تسين اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات. هكذا عبر أمير المؤمنين اعتبر الإقرار بمثابة ماذا الشهادة. خب فإذا ضمننا ما تقدم سابقا من أن اللواط يثبت بأربع إقرارات وضمننا إليه هذه الرواية التي دلت على أن كل إقرار يعتبر بماذا بمثابة الشهادة الواحدة. إذن يثبت اللواط بماذا بأربع شهادات. خب هذا بالنسبة إلى اللواط. وأما بالنسبة إلى السحق فهل يثبت بأربع شهادات أم ماذا؟ المعروف بين الفقهاء أن السحق أيضا يثبت ماذا بأربع شهادات، بل ادعي عليه الإجماع في عبائر جملة من الفقهاء. أقول إن تم الإجماع كما قد يدعى فهو، وإلا إن لم يتم الإجماع إن تم فهو المطلوب بعد ما عدنا كلام بعد الإجماع حجة. إن لم يتم الإجماع فيمكن التمسك بأحد وجهين. الوجه الأول التمسك بالرواية رقم 34469 الرواية رقم 34469 الرواية 34469 وهي رواية مرسلة رواها الشيخ الطبرسي رواها الحر العاملي عن الشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله قال السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما. إذن السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال. هذه الرواية لو غضبنا النظر عن سندها، طبعا المشكلة في الرواية من جهة الإرسال كما هو واضح، فأساسا لا يمكن الاعتماد عليها لإرسالها، لكن لو غضبنا النظر عن إرسالها كيف يستدل على هذه الرواية؟ يستدل بهذه الرواية بدعوة تنزيل في جميع الأحكام، بمعنى أن اللواط أو بمعنى أن السحق منزل منزلة اللواط في جميع الأحكام. فكما أن اللواط يثبت بأربعة شهداء كذلك السحق يثبت بماذا؟ بأربعة شهداء. ملتفين؟ كما أن اللواط يقتل اللائط أيضا السحق تقتل المساحقة. إلا أن التنزيل الادعاء بأن الرواية ناظرة إلى التنزيل من جميع الجهات محل تأمل، إذ يحتمل أن الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله ناظر إلى المشابه بين السحق في النساء واللواط في الرجال من جهة أن المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل، يعني من جهة أنه لا يوجد رجل مع امرأة هنا، بل الصنف مع نفس الصنف، المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. أو من جهة المشابهة في ماذا؟ في الحكم، كما يوم إليه الذيل، فمن فعل من ذلك شيئا السحق في النساء بمنزلة لواط في الرجال، فمن فعل من ذلك شيئا فاقتلوهما. كأنه التنزيل في جهة ماذا؟ في جهة الحكم، حكم اللواط كحكم السحق، كحكم السحق. فلا يمكن الاستناد على الرواية لضعف سندها ودلالتها. هذا الطريق الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي قد يتمسك به كما تمسك به بعض الأعاظم هو التمسك بالآية القرآنية، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. كيف يستند إلى هذه الرواية إلى هذه الآية ويستدل بها؟ بدعوى أن الفاحشة المذكورة في الآية لا تختص بالزنا، بل تشمل ماذا؟ الساحق. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني الزنا أو الساحق، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. في الآية تدل على ماذا؟ على أنه لكي يثبت تثبت الفاحشة التي هي الزنا أو السحق، باعتبار أنها أضيفت إلى النساء، الفاحشة من نسائكم، متفقين؟ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فتدل الآية على ماذا؟ على اشتراط الأربعة رجال لإثبات السحق على النساء. إلا أنه قد يقال بأن الآية منصرفة إلى ماذا؟ إلى الزنا، أي أن المراد بالفاحشة في الآية هو الزنا لا ما يعم الساحق. على أي حال، إن لم يتم هذان الوجهان ولم يتم الإجماع لاحتمال كونه مدرسيا مثلا أو لعدم تماميته لعدم تحققه، فهنا لا محنية. فما هو الحكم حينئذ؟ أقول إن لم يتم الإجماع فلا محيص من الاكتفاء بشاهدين عادلين كغيره من المواضيع التي تثبت بالبينة في باب القضاء. البينة تثبت المواضيع كل موضوع في باب القضاء إلا ما خرج بالدليل، ما دل الدليل على أنه لا يكتفى فيه بشاهدين. أقول إن تم الدليل على أنه في السحق لا يكتفى بالشاهدين فهو ونعمات، فبها ونعمات. وإلا إن لم يقم الدليل على اشتراط أربعة شهود في السحق فلا نحيص لنا من القول بالاختفاء بماذا؟ بالشاهدين. هذا ملخص القول في ماذا؟ في اللواط والسحق، وما يثبت اللواط والسحق والزنا. يقول فمنها، نعود إلى مثل الكتاب، فمنها ما يثبت بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق، ويكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان. وللجلد، يعني والزنا الموجب للجلد، رجلان وأربعة نسوة، كما هو مثال بعض النصوص الصحيحة أن الزنا الذي أن الجلد عن بسبب الزنا يثبت بماذا؟ برجلين وأربعة نسوة، كل المرأتين تقوم مقام رجل. ولو أفرد هذين، يعني اللواط والسحق، عن القسم الأول، بأن جعل القسم الأول مختصا بماذا؟ بالزنا. ولو أفرد هذين عن القسم الأول وجعل الزنا قسما برأسه، جعله هو القسم الأول أو الثاني ماكو مشكلة يعني، وجعل الزنا قسما برأسه كما فعل الشهيد الأول، يعني كما فعل في الدروس، كان أنسب. ليش يفرد الزنا عن اللواط والسحق؟ يقول لاختلاف حاله. الزنا له عدة حالات، تارة يثبت بأربعة رجال وهذا هو المطلوب، إذا ثبت بأربعة رجال يثبت به كل شيء بما فيه الرجم والقتل. وتارة لا يثبت ماذا؟ برجل ثلاثة رجال وامرأتين، فهذا يثبت به فقط الرجم ولا يثبت به ماذا؟ القاتل. وتارة يثبت الزنا برجلين وأربعة نسوة، فهذا يثبت به خصوص الجلد دون الرجم والقاتل. إذن يختلف حال الزنا بخلاف السحق وماذا؟ واللواط، فإنه لا تثبت، لا يثبت اللواط ولا يثبت السحق إلا بأربعة رجال. لا توجد حالة يثبت اللواط فيها بثلاثة رجال وامرأتان مثلا. يقول لاختلاف حاله، يعني حال الزنا بالنظر إلى الأول، بالنظر إلى الأول، لاختلاف حاله يعني حال الزنا بالنظر إلى الأول، يعني إلى القسم الأول. لو جعلنا اللواط والسحق هما القسم الأول، فإن الأولين وهما اللواط والسحق لا يثبتان إلا بأربعة رجال، والزنا يثبت بهم يعني بأربعة رجال، وبمن ذكر، بمن ذكر يعني بثلاثة رجال وامرأتان أو برجلين وأربعة نسوة، والزنا يثبت بهم وبمن ذكر. ومنها، هذا هو القسم الثاني، ومنها ما يثبت برجلين. القسم الثاني بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.